الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والعلم واليقين وأيده بالأدلة القواطع والبراهين وجعله هدى ورحمة للعالمين. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله تعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وهدى لجميع المتقين، أرسله بكل علم نافع ودليل صادق، علم به بعد الجهالة وهدى به من الضلالة، بعد ما بقي من أصول الدين وفروعه إلا بينه، ولا قاعدة وأصل من علوم الكون إلا أسسه وأصله صلى الله عليه وسلم. فالعلم الصحيح من أقام عليه الدليل، والعلم النافع من العلوم والمعارف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. شريعته الكاملة هيمنت على جميع الشرائع السابقة وتممتها، وسنته المطهرة وضحت أمور الدين والدنيا وبينتها، فهي غاية في العدل والحسن. وهو عليه الصلاة والسلام أرشد العباد للحق في جميع أحواله، وبذلك ملأ قلوب أمته رحمة وبرا وإحسانا، وأوصلهم إلى الفلاح والسعادة سرا وإعلانا. فصلوات الله وسلامه عليه ما طلع الليل والنهار، وما غردت الطيور على الأشجار، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد والانتشار. أما بعد، أيها الأبرار، أيها الأخيار، أحييكم بتحية الإسلام المباركة، تحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة. أحبة الإيمان، عنوان هذه المحاضرة مقتطفات من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعيش هذه الليلة مع بعض مواقف ولمحات من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأسوة والقدوة الكاملة، كمل الله صفاته وأخلاقه. نذكر ذلك حبة الإيمان لأننا بحاجة لمعرفة سيرته العطرة وسنته النظرة، فالمؤمن والمؤمنة بحاجة إلى معرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه. وهذا الأمر من الضروريات التي هي فوق كل ضرورة، أن تعرفه وتعرف ما جاء به، وتصدقه فيما أخبر، وتطيعه فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب من الأقوال والأعمال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت، فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المخلاة. فحال العبد عند مفارقة قلبه له لما جاء به الرسل كهذه الحال، بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، وما لجرح بميت إيلام. وإذا كانت سعادة العبد للدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها يوم القيامة وسعادتها يوم الدين أن يعرف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وشأنه ما يخرج ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه صلى الله عليه وسلم. والناس في هذا بين مستقل ومستكبر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة ممتعة للسامع والقارئ، ولن نوفيها حقها في هذه العجالة. سأقدم في هذه المحاضرة جهد المقل لعل النفوس تشتاق للتزوج أكثر من سيرته وأخباره وهديه. وإليكم أيها الإخوة هذه المقتطفات والزهرات من سيرته وشمائله عليه أفضل صلاة وسلام. أولا، اسمه صلى الله عليه وسلم فهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهد ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مبر ابن نزار ابن معدن ابن عدنان صلى الله عليه وسلم. وعدنان يعود نسبه إلى إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ابن الخليل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. وله صلى الله عليه وسلم أسماء مستقلة مشتقات من صفات قائمة به توجب له المدح والكمال صلى الله عليه وسلم. فمنها اسمه محمد كما سبق، ومنها أحمد، ومنها المتوكل، ومنها الماحي والحاشر والعاقل والمقبي ونبي التوبة ونبي الرحمة. على رسول الله من السلام ما كان إلا رحمة للأنام، أحيا الله به قلوبا كما أحيا موات الأرض صوب الغمام، أكرم به للخلق من مبلغ هاد وللناس به من إمام. وأصبح الحق قائما وأصبح الباطل تحت المقام. كان رسول الله يدعو إلى مدرجة الحق ودار السلام. ومن أسمائه صلوات الله وسلامه عليه نبي الملحمة والفاتح والأمين، وأفضل هدي سنت محمد نبي تلقاه الإله لدينه عليه السلام، كان في النصح رحمة وفي ذله في العالمين ولينه، إمام هدى ينجاب عن وجهه الدجى، كأن البر كأنه صلى الله عليه وسلم كأنه للبر قد غلقت، كأن الثريا علقت بجبينه بحبل رسول الله أو تقطع عصمته وخيرته من خلقه وأمينه. وبعض أهل العلم يلحق بأسمائه صلى الله عليه وسلم التي أشرت إليها أسماء أخرى كابن القيم رحمة الله عليه، فزاد رحمة الله عليه أيضا فيما ذكر من أسماء رسول الله الشاهد والمبشر والبشير والنذير والقاسم والضحوك وعبد الله والسراج والمنير وسيد ولد آدم وصاحب لواء الحمد وصاحب المقام المحمود وغيرها. ولكل واحد من هذه الأسماء معنى أشار إليه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، فارجعوا إليه لمن أراد أن يستزيد في هذا المقام. أما النقطة الثانية فهي صفاته صلى الله عليه وسلم. أولا نبدأ بصفاته الخلقية ثم نعرج لصفاته الخلقية عليه صلوات الله وسلامه. أما صفاته الخلقية فكان عليه الصلاة والسلام جميلا حسن الخلق متوازنا في حرقته، ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالبدين ولا بالنحيل، أبيض اللون مشربا بحمرة كث اللحية صلى الله عليه وسلم. واسمعوا لعلي بن ابي طالب ابي الحسن رضي الله عنه وارضاه يصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لم يكن صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة بين الخوف، ولم يكن بالجعد الخطط ولا الخطط، يعني ليس شعره جعدا صلى الله عليه وسلم أي شديد الجعودة أي خشنا، ولم يكن سبطا شديدا النعومة، وإنما كان بين ذلك عليه الصلاة والسلام. ثم يقول وكان أبيض مشربا، يعني مشربا بحمرة مع هذا البياض مع جمال صلى الله عليه وسلم، وكان أدعج العينين أهدب الأشفار، أدعج العينين قيل أي شديد سواد العين، أي شديد السواد الذي يكون في العين، وكان أهدب الأشفار أي طويل أهداب العينين أي رموش العين، وكان صلى الله عليه وسلم دقيق المشربة، دقيق المشربة أي قليل شعر الصدر صلى الله عليه وسلم، صدره لم يكن كثير الشعر فيه عليه الصلاة والسلام، الشعر الذي يتصل ببطنه صلى الله عليه وسلم من صدره إلى بطنه صلوات الله وسلامه عليه. يقول دقيق المشربة أجرد، يعني قليل شعر البدن صلى الله عليه وسلم، شين الكفين والقدمين أو شين الكفين والقدمين أي كبير القدمين صلى الله عليه وسلم واليدين، إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صدر، كأنه ينحدر من علو صلى الله عليه وسلم، وهذه مشية القوة ومشية الرجال، فكان يتميز بها صلى الله عليه وسلم. يقول علي رضي الله عنه كأنما يمشي في صدر، يعني من نزول صلى الله عليه وسلم، وإذا التفت التفت معا، يعني ما كان يلتفت بوجهه فقط بل يلتفت ببدنه مع رأسه صلى الله عليه وسلم، وكان يقبل على من يسلمه صلوات الله وسلامه عليه. قال علي رضي الله عنه خاتم النبوة بين كتفيه، خاتم النبوة خاتم النبيين، أجود الناس كفا وأجرأ الناس صدرا وأصدق الناس لهجة أي كلاما، وأوفى الناس ذمة وألينهم عريكة، يعني ألين الناس عريكة أي لما تصاحبه تجده طيب الصحبة عليه الصلاة والسلام، وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابه، يعني من رآه فجأة وقعت هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه، ومن خالطه أحبه. يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام علي رضي الله عنه وأرضاه. ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كما جاء عند البخاري قال ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا أطيب من ريحي أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يشم الريح منه عليه الصلاة والسلام في الطريق الذي يمشي فيه صلوات ربي وسلامه عليه، من طيب ريحه وحرصه على التطيب صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا هديه كان يحب الطيب، وكان يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، فالله الله بهذه السنة يا معشر المؤمنين أن نحرص على التطيب والاقتداء بسيد الأولين والآخرين. هذه بعض أوصافه الخلقية، أما أوصافه الخلقية فكفاه عليه الصلاة والسلام مدح ربه له سبحانه جل في علاه، فقد امتدح الله تبارك وتعالى أخلاقه في محكم تنزيله فقال ولم يزل قائلا عليما وإنك لعلى خلق عظيم. والعظيم إذا قال عن العظيم عظيما فإنه عظيم، فما أعظم خلقه صلى الله عليه وسلم وكريم خصاله صلوات الله وسلامه عليه. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم عبد الله قيل لها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان خلقه القرآن. ويسألها آخر عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا بني أما تقرأ القرآن؟ أما تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. وكان يوصف عليه صلوات الله وسلامه عليه أنه كان قرآنا يمشي على الأرض، معنى ذلك أنه كان يصدق القرآن في حياته، يأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه عليه الصلاة والسلام، ويقف عند زواجره وعظاته، فكان قرآنا يمشي على الأرض بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. ومن أخلاقه صلى الله عليه وسلم أن الابتسامة كانت لا تغادر محيا ولا تفارق وجهه صلى الله عليه وسلم. يقول جرير بن عبد الله والله ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. كيف لا يكون ذلك وهو القائل عليه الصلاة والسلام وتبسمك في وجه أخيك صدقة؟ كيف لا يكون كذلك عليه الصلاة والسلام وهو القائل لا تحقرن من المعروف شيئا، أو قال لا تحقرن شيئا من المعروف ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو بوجه بشوش، تبش في وجه إخوانك وتطلق الابتسام العذبة التي تجدر السرور على النفوس. ومن الأعمال الصالحة سرور تدخله على مسلم. وكان عليه الصلاة والسلام من أخلاقه وطيب معشره أنه كان حليما، وهذه الصفة اتسم بها صلى الله عليه وسلم. وكان يقول عن الحلم والرفق الذي اتصف به: الرفق ما كان في شيء إلا زانا، وما نفع من شيء إلا شانا. فكان حليما رفيقا عليه صلوات ربي وسلامه. جاءه أعرابي فأمسك بتلابيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وببرد النجراني كان يلبسه غليظا، فأمسك هذا الرجل ببرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وجذبه جذبة شديدة أثرت في عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحمر منها صلى الله عليه وسلم عاتقه. فقال الرجل بفظاظة وغلظة: يا محمد أعطني من مال الذي عندك، أو أعطني من مال الله الذي عندك، فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. فما زاد صلى الله عليه وسلم تصرف هذا الأعرابي منه إلا حلما، فتبسم في وجهه صلى الله عليه وسلم وقال: صدق صدق، فإنه ليس مالي ولا مال أبيك عليه صلوات الله وسلامه. تصور شحاذا يأتيك ويمسك بك عند المسجد أو خارج المسجد ويشدك شدا ويقول: أعطني من مالك الذي في جيبك. كيف سيكون أو كيف ستكون ردة أفعالنا على هذا الشحاذ أو المتسول؟ أكون على خلق رسول الله وحلمه أم ماذا؟ أترك الجواب لكل واحد يعرف الإجابة عن ذلك. فأخذ صلى الله عليه وسلم الرجل وذهب به إلى بيته، وقد هم الصحابة رضي الله عنهم أن يؤدبوه ويضربوه، فنهاهم صلى الله عليه وسلم وأخذ الرجل إلى بيته وأعطاه وجاد عليه وأكرمه صلى الله عليه وسلم. فقال له: رضيت يا أعرابي؟ قال: جزاك الله خيرا من أهل وعشيرة، رضيت. فقال صلى الله عليه وسلم له: إن أصحابي قد وجدوا عليه، فقل لهم مقالتك هذه. فخرج به إلى أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه عليه الصلاة والسلام، فقال له: رضيت يا أعرابي؟ قال: رضيت، جزاك الله خيرا من أهل وعشيرة. ثم خرج هذا الأعرابي وانطلق إلى قومه وقد أسبق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوده وكرمه وعطاياه. تأملوا أيها الإخوة ردة فعل رسول الله، أكرم الرجل ليكسبه لصف الإسلام. فلما رجع الرجل إلى قومه قيل هو هذا الرجل وقيل غيره عربي آخر، فقال يا قوم أسلموا فإني قد جئتكم من عندي من يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. فقيل أن قبيلته أسلمت ودخلت في الإسلام، وقيل أنه رجل آخر أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين. انظروا الكرم وانظروا الجود وتأملوا في العلم منه عليه صلوات الله وسلامه. ودخل أعرابي آخر مسجده النبوي عليه الصلاة والسلام فبال في طائفة المسجد، فزجره الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تجرموه، أي لا تقطعوا عليه بولا. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء أو سجل من ماء فأمر به فأريق على بول الأعرابي لتطهر تلك النجاسة التي أحدثها في المسجد. ثم علم صلى الله عليه وسلم ذاك الأعرابي أن هذه المساجد لم تبنى لأقدار الناس، وإنما هي للصلاة وقراءة القرآن والذكر أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فتأثر ذاك الأعرابي وتوضأ وأسلم ودخل في الإسلام وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من دعائه أن قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فقال لقد تحجرت واسعا. ورحمة الله تعالى أوسع من دعوة هذا الأعرابي، فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم مقالته عليه الصلاة والسلام: نبي هدانا الله بعد ضلالة به لم نكن لولا هداه لنهتدي. فكان رسول الله مفتاح رحمة من الله أهداها لكل موحد، وكان رسول الله أفضل من مشى على الأرض إلا أنه لم يخلد. شهدت على أن لا نبوة بعده، وأن ليس حي بعده في مخلد، وأن البلا يأتي على كل جدة، وأن المنايا للعباد بمرصدي عليه صلوات الله وسلامه. ومما وصف من أخلاقه عليه الصلاة والسلام وصف من رافق رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه 10 سنين وكان حرا رضي الله عنه ولم يكن عبدا، ولكن خدمة يتقرب بها إلى الله تعالى. جاءت به أم سليم أم أنس رضي الله عنها فقالت يا رسول الله هذا أنيس يخدمك فادعو الله تعالى له. فدعا له صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله في ماله وولده، ودعا له بالجنة عليه الصلاة والسلام. يقول أنس فرأيت اثنتان وإني أنتظر الثالثة، يعني رأى رضي الله عنه البركة في ماله فوسع الله تعالى عليه في المال وبارك له، ورأى بركة أولاده ودفن من بنيه وبني بنيه رضي الله عنه أكثر من 100 نفس من بركة الولد، ويقول وإني أنتظر الثالثة وهي دخول الجنة. ونرجو الله تعالى لأنس ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشهد له أنه إن شاء الله من أهل الجنة رضي الله عنه وأرضاه بدعوة رسول الله المتحققة التي لا شك فيها عليه صلوات الله وسلامه. أما خلقه مع أهله عليه الصلاة والسلام والذي نحتاج في التذكير به معاشر الأحبة، فقد كان على أكمل الأخلاق مع أهله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول خياركم أحاسنكم أخلاقا. وكان يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ خياركم خياركم لنسائهم. وكان صلى الله عليه وسلم يطبق هذا المنهج عمليا مع زوجاته صلى الله عليه وسلم وأولاده. فكان عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل بيته يستار يتسوق عند الباب قبل أن يدخل البيت لئلا يجد أهله منه ريحا كريهة من فمه صلى الله عليه وسلم. وكان يستاك أيضا قبل المنام لئلا يجد أهله من فمه رائحة كريهة. وكان أيضا يتعبد الله تعالى بهذا البيت صلى الله عليه وسلم. وكان يكثر من السواك صلوات الله وسلامه عليه حتى أكثر من السواك حتى خشي أن يجرن صلى الله عليه وسلم وتتساقط أسنانه من كثرة اشتياقه وحبه للسواك عليه الصلاة والسلام. ومن أخلاقه مع أهله أنه كان يتطيب لهم ويتنظف صلى الله عليه وسلم ويهتم بلباسه صلى الله عليه وسلم. فلم يكن يلبس أي لباس، كان يلبس حللا جميلة في بيته وإذا استقبل ضيوفه صلى الله عليه وسلم. وكان من أخلاقه مع أهله يعدل بين زوجاته في المبيت وفي القسمة وفي النفقة صلى الله عليه وسلم. وكان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، يعني محبة القلب صلى الله عليه وسلم. وهذا نهديه لمن يظلم الزوجات ومن يبخسهم حقوقهن ومن يضيع الأولى إذا أخذ الثانية أو الثالثة أو الرابعة ومن هجر بعض زوجاته ليبيت عند إحداهن. ونقول له اتق الله تعالى في نفسك والتزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه ماهي، يعني يأتي والعياذ بالله ونصف جسمه مشلول والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. والله تعالى أباح التعدد لكن اشترط لذلك التعدد العدل. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة واحدة أبرأ لك من أن تتورط وتقع في الظلم وتأتي بهذه العقوبة يوم القيامة. نسأل الله العافية والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يمازح أهله ويلاطفهم ويلاعبهم صلى الله عليه وسلم، وله في ذلك مواقف كثيرة. من ذلك أنه كان عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فجاءته صحفة من طعام من عند إحدى زوجاته رضي الله عنهن أجمعين. فجاءت صحفة من الطعام، فمن غيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قامت إلى الصحفة فضربتها وقلبت الطعام وسقطت الصحفة وانكسرت وانقطع الطعام. فقام صلى الله عليه وسلم يتبسم ويلم الطعام ويجمعه ويعيده إلى الصحفة ويقول غارت أمكم غارت أمكم صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم مضمنا لأم المؤمنين أن تضمن ما كسرت من الصحفة وأن تصنع طعام كالذي أتلفته الشقوق. فقال صحفة بصحفة وطعام بطعام، يعني على عائشة أم المؤمنين أن تضمن ما أتلفت من طعام وما كسرت من صحفة أن تعيدها لزوجته الأخرى رضي الله عنها ورضي الله عن أم المؤمنين عائشة. وكان يصبر على ما يجد منهن ومن طبيعة النساء الغيرة على الزوج، حتى قالت أم المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اعتقدته ليلة من الليالي في الفراش فبحثت عنه وأصابتها الغيرة عليه. فلما عاد صلى الله عليه وسلم وعرف ما بها رضي الله عنها وأرضاها فقال ما لك يا عائشة أغرتي؟ قالت وكيف لا يغار مثلي على مثلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أو قد جاءك شيطانك؟ قالت أو معي شيطان يا رسول الله؟ قال نعم. قالت ومع كل إنسان؟ قال نعم. قالت ومعك يا وإياك يا رسول الله؟ قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فأسلم تحتمل معنيين، إما بالضم وأن يقال فأسلم أي أسلم من شر هذا الشيطان، وإما فأسلم أي أن الشيطان أسلم ودخل في الإسلام وصار مؤمنا، فلا يأمرني، يقول صلى الله عليه وسلم، فلا يأمرني إلا بخير، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ومن أخلاقه وطيب معشره صلى الله عليه وسلم مع أولاده وأولاد أولاده صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام له تعامل مع الصغار كريم، فكان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصغارهم إلى رسول الله يدعو لهم بالبركة ويدعو لهم بالصلاح والخير ويمسح عليهم صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتبركون به عليه الصلاة والسلام، وهذه بركة خاصة به وليس لأحد أن يدعيها كائنا من كان، فإنه ثابت. وهذه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتبرك به صلى الله عليه وسلم وببدنه الشريف وبريقه وغير ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ومن ملاطفته للصغار ما سبق أن أشرت في حديث أنس الذي وصف طيب معك لرسول الله، ونسيت أن أذكر لكم الموقف، وأخذنا قصة أنس وما حصل له من دعوة رسول الله، والموقف أذكره هنا، أن أنسا يصف طيب معك لرسول الله، يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط لشيء لم أفعله لما لم تفعله، ولا لشيء فعلته لما فعلته، أو كما جاء عنه رضي الله عنه وأرضاه. فكان طيب المعشر، وكان أنس صغير السن يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستنبط العلماء من ذلك فائدة، قالوا جواز خدمة الحر للحر إن كان ذلك المقدوم من أهل العلم والفضل والمنزلة العالية في الإسلام. وكذلك من طيب معشره مع الصغار عليه الصلاة والسلام أن أنس رضي الله عنه يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على الصغار فيسلم عليهم، وكان عليه الصلاة والسلام يلاعب الحسن والحسين حتى كان يمتطيان رسول الله ويصعدان على ظهره الشريف عليه الصلاة والسلام وكأنهما راكبان على جمل، فيقول صلى الله عليه وسلم نعم الجمل جملكما، نعم الجمل جملكما عليه صلوات الله وسلامه. وكان عليه الصلاة والسلام يقبل أولاده ويقبل أولاد أولاده، كان يقبل الحسن والحسين، وجاءه رجل من الأعراب فقال تقبلون أبناءكم؟ والله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، أو قال من لا يرحم لا يرحمه الله، أو قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية الأخرى وما أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك. رحمة الأولاد أيها الإخوة مطلوبة، والإشفاق عليهم وتقبيلهم والإحسان إليهم. وكم تؤثر هذه القبلة في الولد تأثيرا عظيما، وتجعله حنونا على إخوانه، حنونا على أبيه وأمه. أما إن وجد الفظاظة والقسوة من أبيه وأمه فإن ذلك يكون خلقا من أخلاقه والعياذ بالله. فالله الله للرفق بالأولاد وتطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أقبل داخلا إلى بيته يأتيه الحسن والحسين يجريان، فكان كما جاء في الرواية يفتح لهما يديه صلى الله عليه وسلم ليعانقهما. أين نحن أيها الإخوة من هذا الخلق الكريم وحضن الأولاد ومعانقتهم وتقبيلهم؟ وكان عليه الصلاة والسلام من حبه للأولاد وملاعبتهم أنه دخل المسجد يوما وهو يحمل أمامة بنت بنته رقية رضي الله عنها وأرضاه، فدخل بها المسجد يحملها على كتفه الشريف صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس وهو يحملها، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها صلى الله عليه وسلم. لو يصنع هذا الأمر إمام من الأئمة اليوم لاتهموه في عقله، فقالوا مجنونا يأتي بالأطفال الصغار إلى المسجد ويتلاعب بالصلاة. وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من قبل الأئمة، وهو إمام الأئمة عليه الصلاة والسلام. وكان يخطب الناس يوما، فجاء الحسن أو الحسين يجر رداءه، دخل إلى المسجد، فنزل صلى الله عليه وسلم من على المنبر وحمله صلى الله عليه وسلم. انظروا الرحمة، انظروا الإشفاق على الأولاد. أين هذا ممن هم قساة على أبنائهم، لا يعرف أبناؤهم منهم إلا الضرب والتنكيل والقسوة والشدة. والضرب لا شك أيها الإخوة هو من وسائل التربية ومن وسائل التعليم، لكنه ليس هو الوسيلة الوحيدة، وإنما هو وسيلة من الوسائل. وهناك وسائل أخرى في التربية والتعليم ينبغي أن تكون نصب عيني الوالدين الأم والأب. وكان عليه الصلاة والسلام من إشفاقه على الأولاد يدخل الصلاة ويريد أن يطيلها فيخففها لما يسمع من بكاء الصبي مخافة أن يشق على أمه صلى الله عليه وسلم. أين هذا ممن إذا دخل الأطفال المسجد ضربوهم وزجروهم وطردوهم، فإذا قلت لهم لماذا أيها الإخوة اتقوا الله، والأطفال ربما يكونون على أدب جنب مع أولياء أمورهم وفي المسجد، ومع ذلك يطردونهم من عند الباب، لماذا أيها الإخوة نفعل ذلك؟ وقد كان الأطفال الصغار يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا من الإسلام في شيء أن يطرد الأطفال من المسجد، إلا إذا أحدثوا تشويشا في المسجد وضجيجا وإزعاجا لا شك أنهم يؤدبون. أما مع الأدب والاحترام ومراعاة آداب المسجد فلا بأس أن يصلوا مع المسلمين وتقامه فيهم الصفوف، ولكن على أطراف الصفوف الصف الأول، أو يصلون في الصف الثاني ولا يصلون خلف الإمام، لأن خلف الإمام يصلي أولو الأحلام والنهى كما قال صلى الله عليه وسلم ليلي منكم أولو الأحلام والنهى، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يتهمهم بالنجاسة وعدم معرفة الوضوء والصلاة ونحو ذلك. يا أخي اتركهم يتعلمون، اتركهم يحبون المسجد، واتركهم ينشؤون مطيعين لله تعالى محبين لبيت الله. أما تبغضهم للمسجد وتكرههم في بيت الله وتعقدهم من الصلاة، هذه ليست بتربية وليست من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هديه في شيء. ثم نأتي إلى مقتطف آخر أو مقتطفات أخرى من حياته عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك عبادته عليه الصلاة والسلام. وكان أكمل الناس عبادة عبادة، وقد بلغ الغاية في عبادة الله تعالى وتقواه وخشيته سبحانه، حتى يقول عن نفسه: فلا أخشاكم لله، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. وكان عليه الصلاة والسلام كما تصف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه عليه صلوات الله وسلامه. ومما يوصف في عبادته صلى الله عليه وسلم ما وصف أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه يقول: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة يقول: رب اغفر لي وارحمني، رب اغفر لي وارحم، رب اغفر لي وتب علي انك انت الغفور الرحيم. فكانوا يعدون له اكثر من 100 مرة في هذا المجلس الواحد. ربما تمر علينا المجالس ولا حول ولا قوة الا بالله، ما استغفرنا الله تعالى مرة واحدة الا من هدى الله، الا من هدى الله من عباده الصالحين. اين نحن من هدي رسول الله الذي كان يستغفر الله ويكثر في المجلس الواحد اكثر من 100 مرة عليه الصلاه والسلام؟ فلا شك انه كان الغايه عليه الصلاه والسلام في العباده عليه صلوات الله وسلامه. جزى الله عنا كل خير محمدا، فقد كان مهديا جليلا وهاديا، ولن تسر الذكرى فيما هو أهله. إذا كنت للبر المطهر ناسيا، أتنسى رسول الله؟ أتنسى رسول الله أفضل من مشى، أفضل من مشى وأناره وآثاره في المسجدين كما هي، وكان أبر الناس بالناس كلهم وأكرمهم بيتا وشعبا وواديا. تكدر من بعد النبي محمد عليه سلام الله ما كان صافيا، فكم من منار كان أوضحه لنا ومن علم أمسى وأصبح عافيا. وكنا إلى الدنيا الدنية بعده، وكشفت الأطماع منا المساوية، وإنا لنرمي كل يوم بعبرة نراها فما تزدد إلا تماديا. نسر بدار أورثتنا تضاغنا عليها، ودار أورثتنا فعاديا. ومن عبادته عليه صلوات الله وسلامه أنه كان يقوم الليل، وكان يقوم أكثر الليل عليه الصلاة والسلام، حتى أشفقت عليه أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها فقالت: يا رسول الله، تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ عليه الصلاة والسلام يصلي في الركعة الواحدة فيقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، ويسجد نحو من ذلك عليه الصلاة والسلام. وأنا ذكرت الترتيب البقرة والنساء وآل عمران لأنه هذا الوارد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران صلى الله عليه وسلم بهذا الترتيب في ركعة واحدة، ثم صلى الله عليه وسلم يركع ركوعا يطيله نحو من قيامه عليه الصلاة والسلام، يعني مقاربا لقيامه صلى الله عليه وسلم. حتى صلى معه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه ليس في هذه الصلاة، ربما في صلاة غيرها في صلاة الليل، يقول حتى، يعني من طول قيام رسول الله، يقول: حتى هممت بأمر سوء. قيل له: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأجلس من طول قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا العبادة، هكذا التشمير بالطاعة عليه الصلاة والسلام القدوة في ذلك. يقول جرير ابن عبد الله البجلي أو جرير بن عبد الله أو عبد الله بن الشحير، يقول: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، يبكي ويخشع في صلاته ويقبل بين يدي ربه سبحانه وتعالى عليه صلوات الله وسلامه. أخشع الناس
وأعظم الناس خشية لله تعالى. وكان يقول: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا، أو قال: لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. وفي لفظ: ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. هذا من عظيم خشيته صلى الله عليه وسلم وعبادته لربه. قول: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا، أو قال: لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. وفي لفظ: ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. هذا من عظيم خشيته صلى الله عليه وسلم وعبادته لربه. قامت أم المؤمنين رضي الله عنها يوما في مبيت رسول الله في ليلتها عندها، فافتقدته على الفراش، فتحسست في الظلام فلم تجده صلى الله عليه وسلم، ثم تحسست فيما دون الفراش فوجدته صلى الله عليه وسلم ساجدا يصلي عليه الصلاة والسلام. لهم النوم وهو يهم القيام عليه الصلاة والسلام والعباد. ثم تقول رضي الله عنها وأرضاها: أنت تقول عليك الصلاة والسلام أنت في شأن وأنا في شأن. سبحان الله، تبحث عنه وتتحسس في الفراش خوفا من أن يكون قد عرس مع إحدى نسائه وبات في ليلتها عند امرأة أخرى، وتبحث عنه وهو هام عبادة ربه صلى الله عليه وسلم. تقول: أنت في شأن وأنا في شأن، عليه الصلاة والسلام. ويصف سراقة بن مالك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وخرج يتبعه سراقة بن مالك، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فلما تبعهما سراقة يقول: فلما اقتربت، والحديث صحيح، يقول: فلما اقتربت منهما وإذا بي أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن. تأملوا أيها الإخوة، رجل مطارد، ورجل مطلوب حيا أو ميتا، ورجل قد وضعت جائزة، مئة جائزة، مئة ناقة لمن أتى به حيا أو ميتا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يخرج يقرأ القرآن، ما نسي تلاوة كتاب الله. أين نحن من هذا؟ أين نحن معاشر الأحبة الأبرار الذين تمر علينا الأيام إلا من هدى الله، ولا نقرأ من كتاب الله، ولا نتدبره، ولا نخشع عند تلاوته الله الله بهذا الكتاب العظيم، المعجزة الباقية عبر حقب التاريخ، معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله الله بتلاوته وعبادة الله بتلاوة هذا الكتاب العظيم. أما صبره عليه الصلاة والسلام فحدث عن البحر في الصبر عليه الصلاة والسلام، فقد صبر على البلايا وصبر على الرزايا عليه الصلاة والسلام، وما ابتلي إنسان بمثل بلائه صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من رسل الله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، الذي أمره الله تعالى باتباعه في الصبر، فقال: اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فابتلي كما ابتلي غيره من الأنبياء بالمرض صلى الله عليه وسلم، وابتلي صلى الله عليه وسلم بفقد الولد، ومات جميع أولاده، وما بقي له إلا ابنته فاطمة رضي الله عنها التي ماتت بعده صلى الله عليه وسلم بأشهر، وكانت أسرع الناس لحوقا به من أهله عليه الصلاة والسلام. من ابتلي بمثل بلاءه؟ مات جميع أولادي ولم يبق له ولد. ولما جاء بابنه إبراهيم رضي الله عنه ونفسه تقعقع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظر إليه وبكى ودمعت عيناه صلى الله عليه وسلم. تأمل لما تنظر إلى صغيرك وصغيرك ينفض أنفاسه، إن الموقف صعب أيها الإخوة، ولا يصبر عليها إلا ذوي الإيمان العظيم في القلب. فنظر إلي صلى الله عليه وسلم ودمعت عيناه وبكى، ونظر إلي أحد الصحابة فقال: تبكي يا رسول الله؟ وتعجب الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي رواية أخرى أنه لما نظر إلى ولده وهو يموت إبراهيم رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، وإن وما نقول إلا ما يرضي الرب، وما نقول إلا ما يرضي الرب. ما كان يتصفح صلى الله عليه وسلم، وكان يشق ثيابه ولا يحلق رأسه عند المصيبة، ولا يولول ولا يفزع عند نزول المصيبة، ولكن يحزن كغيره من البشر، وتدمع عيناه رحمة بأولاده عليه الصلاة والسلام، لكنه كان صبورا صلى الله عليه وسلم. وصبر صلى الله عليه وسلم على شرف العيش، ولو أراد الدنيا لا أعطاه الله تعالى الدنيا بحذافيرها. قال الله تعالى: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. لو شاء النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا لا أعطاه الله تعالى الدنيا والآخرة، ولا أعطاه الله ملك الدنيا والآخرة، ولكنه اختار أن يكون عبدا فقيرا صلى الله عليه وسلم. ولو أراد أن يكون عبدا ملكا لا أعطاه الله تعالى ما أراد، ولجعله مقلدا إلى أيامنا هذه، لكنه اختار الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. وصبر على الجوع عليه الصلاة والسلام، وصبر على دعوة قومه صلى الله عليه وسلم، حتى كان في يوم الخندق يربط على بطنه الحجر والحجرين من شدة الجوع. كان الصحابة يربطون حجرا حجرا، وكان يربط حجرين من شدة الجوع عليه الصلاة والسلام، حتى تدخل المعدة ولا تشعره بشدة الجوع، وكان صلى الله عليه وسلم يتحمل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وصبر صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، فكان قد هدد بالقتل، بل حاول كفار قريش أن يقتلوه أكثر من مرة، حتى حاولوا أن يجمعوا شبابا من كل القبائل ليسفك دمه صلى الله عليه وسلم، بمشورة دار الندوة، مشورة فرعون هذه الأمة أبو جهل الذي أشار عليهم بهذه المكيدة التي عجز الشيطان أن يأتي بمثلها، وقد حضر الاجتماع الرسمي لقريش وأيد هذا الرأي قتله عليه الصلاة والسلام. لكن الله تعالى أوحى إليه ما أوحى وأبلغه بمكيدة قريش، وخرج وبات علي بن أبي طالب في فراشه، ونجاه الله تعالى من كيد قريش، ومع ذلك صبر عليه. فلما فتح مكة عليه الصلاة والسلام وجاء منتصرا فاتحا، قال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فتركهم صلى الله عليه وسلم، وكان قادرا على الانتقام منهم عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام أجود الناس كما سبق، لا يرد سائلا، سخيا، يده معطاء عليه الصلاة والسلام. جاءه رجل وقد لبس حلة جميلة أعجبته صلى الله عليه وسلم، ولبسها محتاجا إليها، فقال: يا رسول الله فأعطينيها، أو أعطيني إياها يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة أعطينيها. فما رده صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى بيته وخلعها، ثم أتى للرجل وأعطاها إياه. فوجد الصحابة على الرجل فقالوا: كيف تأخذ من رسول الله هذه الحلة وقد لبسها محتاجا إليها؟ قال: والله ما أخذتها من طمع فيها أو رغبة فيها، ولكن أخذتها أن تكون كفني يوم أن أموت رضي الله عنه، ويكون جسدي يمس جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان كفنه كما أخبر بذلك في الرواية. ويقول عبد الله بن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام. أما شجاعته صلى الله عليه وسلم فكان أشجع الشجعان وبطل الأبطال وأقوى الأقوياء. أعطاه الله قوة 50 رجل وفي رفض 40 رجل عليه الصلاة والسلام. وكان لما تشتد الحروب وتدور راح الحرب ويحمل وقيته كما وصف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال كان إذا حمي الوقيت نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يأتون من خلفه ومن حوله صلى الله عليه وسلم من شدة قتاله وشجاعته صلى الله عليه وسلم. وكان في المعارك من شجاعته ينادي ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. من ينادي بهذا النداء إلا الشجاع الذي يعرف أن الكفار يطلبون دمه ويريدون قتله، فكان ينادي بشجاعة أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. وهذه مقالة الشجعان لا الجبناء الذين يندفتون في الحروب ويهابون الوغى، ولكنه كان أشجع الشجعان عليه الصلاة والسلام، وغزواته ومعاركه تشهد له صلى الله عليه وسلم بذلك. وصدق فيه قول القائل وقفت وما في الموت شك، وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم. واستيقظ أهل المدينة يوما على صراخ صارخ فخرجوا ينظرون الخبر، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا على فرس عري، يعني ليس عليها سراج، يقول لن تراعوا لن تراعوا، وقد نظر لهم الخبر عليه الصلاة والسلام. لما يسمع الصارخ الجبناء يختفون في بيوتهم ويندفون تحت مراتبهم ويختفون في الكواليس من الجبن والخوف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الشجعان خرج أول الناس عليه الصلاة والسلام ونظر لهم الخبر عليه الصلاة والسلام. ومن شجاعته أن أبي بن خلف توعد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بحربة أرسلها إليه فقتله، فقال طائع ذاك الجبان الخوار قتلني محمد قتلني محمد، ورجع إلى قومه وكأن الموت قد نزل به، فقالوا ما لك يا أبا فلان؟ قال قتلني محمد. فكلهم قالوا يعني كالضربة ضربة خفيفة لا توجي بالإنسان إلى الموت، فأخبرهم أنه ميت وفعلا مات بضربة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما أيد الله تعالى هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أيده بالمعجزات والآيات التي تشهد لرسالته وتشهد بصدقه للعالمين. فمن ذلك عليه الصلاة والسلام أن الحصى سبح في يديه الشريفة صلى الله عليه وسلم، ثم وضعها في يد أبي بكر فسبحت الحصى في يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. الحصى يعني الحجارة الصغيرة، سبحت في يد رسول الله، ثم سبحت في يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم وضعها في يد عمر فسبحت في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وقال عمر وسمعت لها دويا كدوي النحل. سبحان الله. فتطلبون من المختار معجزة كفاه شعبا من الأموات أحياهم عليه الصلاة والسلام، فسبحت الحصى في يده. ومن معجزاته وآياته عليه الصلاة والسلام أن حجرا كان يسلم عليه يوم أن كان في مكة قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام، فكان يقول إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. كان الحجر يقول السلام عليك يا رسول الله، تأمل يقول الحجر جماد يسلم عليه صلوات الله وسلامه. ومن مما أيده الله تعالى به جاءه بعير يوما والنبي صلى الله عليه وسلم في حائط لأحد الأنصار يعني بستان، فدخل الحائط فجاء بعير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لحق ظهره ببطنه من الجوع والتعب. فجاء البعير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال طبعا أو وأسر إلى رسول الله بمقالة لم يفهمها أحد ولم يعلم بها أحد من الصحابة. فتعجب الصحابة من البعير الذي أسر لرسول الله كلاما لم يعرفوه. فقال صلى الله عليه وسلم من صاحب هذه البهيمة؟ أو قال من صاحب هذا البعير؟ فقال شاب من الأنصار هو لي يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام أما تتقي الله في هذه البهيمة؟ إنه شكى إلي أنك تجيعه وتتعبه، يعني تجيعه عن الطعام لا تطعمه، وتتعبه أي تتعبه بالعمل. سبحان الله، رحمة للعالمين عليه. طيب نتوقف للأذان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم وآياته التي أيده الله تعالى به أنه صلى الله عليه وسلم دخل أعرابي يوما المسجد وهو يخطب الناس في الجمعة، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاء العيال أو نحو هذا الكلام، فادعوا الله تعالى أن يسقينا. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى أن يسقي الناس، فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، فما نزل صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحاذر من لحيته صلى الله عليه وسلم، حتى يوسف أنس رضي الله عنه قال وما في السماء من خزع ولا سحاب، قل فأتت سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت فمطرنا يقول جمعة، يعني أسبوع كامل والمطر ينزل ما يتوقف. يقول في الجمعة التي تليها جاء الأعرابي فقال، إما الأعرابي نفسه أو آخر، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله تعالى أن يمسكها عنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم حوالينا ولا علينا إلى آخر ما دعا به صلى الله عليه وسلم، فأمسكت السماء فتوقف المطر وخرج الناس يمشون في الشمس، وقد غابت الشمس عنهم تلك الفترة كاملة كلها أمطار. وهذه آية من آياته عليه الصلاة والسلام يؤيده الله تعالى بها. ومن آياته صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصب على جذع نخل في المدينة النبوية، وصنع له أحد الأنصار رجلا من الصحابة منبرا ليقصب عليه، فترك الخطبة على هذا الجذع، فلما أصبح يقصب على المنبر عليه الصلاة والسلام حن الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى سمع جميع من كان في المسجد حنين الجذع كما تحن الناقة إلى ولدها. سبحان الله، وهذه آية من الآيات، حتى سمعها أهل المسجد وهو يحن. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فوضع يده عليه فسكت الجذع. سبحان الله، حتى الجمادات تحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما تسمع منه من الذكر والخير عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن آياته صلى الله عليه وسلم يوم صنع له اليهود قاتلهم الله أنى يؤفكون، أهل الغدر ونقضة العهود وقتلة الأنبياء ومخازيهم في التاريخ موجودة إلى أيامنا هذه، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وضعوا سما لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شاة سمتها لهم رأة خبيثة من اليهود، فلما جاء صلى الله عليه وسلم ليأكل منها، وكان اليهود يعلمون أنه يحب الذراع من الشاة، أحب الطعام إليه وأحب اللحم إليه الذراع من الشاة، فزاد السم في الذراع والعياذ بالله. فجاء هو وبعض أصحابه مدعوين إلى هذه المأذبة، فلما بدأ يأكل صلى الله عليه وسلم وأخذ لقمة فنهسها في فمه ثم لفظها صلى الله عليه وسلم وأحس بالسم فيها، ثم قال صلى الله عليه وسلم مانعا لأصحابه نهاهم أن يأكلوا من ذات من تلك الشاة، وقال إن لا تأكلوا إن هذا الذراع يخبرني أنه مسموم. الله أكبر الله أكبر، الذراع يخبر رسول الله أنه مسموم. سبحان الله الذي ينطق الجمال جل جلاله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فقال إن هذا الذراع يخبرني أنه مسموم، وقد أكل أحد الصحابة لقمة وابتلعها قبل أن يسمع نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه كما تخبر بعض الروايات أنه علم أنه مسموم رضي الله عنه وأرضاه لما أكل منه، لكن لم يعني يمتنع من ذلك مخافة أن يكره رسول الله من طعامه رضي الله عنه وأرضاه، فأكل اللقمة رضي الله عنه وأرضاه ولم يرد ضررا برسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشاه ذلك. فأكل اللقمة فمات منها رضي الله عنه وأرضاه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتلك اليهودية الخبيثة، وسئلت لما صنعت ذلك، فقالت إن كان نبيا فأعلم أن الله سيخبره بذلك. فعلا الله تعالى أخبره بذلك بالذراع، فقالت وإن كان كاذبا استرحنا من شره على زعمه، والذي معه خير عليه الصلاة والسلام، والذي معه خير ويخبر بالمغيبات عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مشهد، وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقه في اليوم أو في ضحى الغد عليه الصلاة والسلام. وختاما لهذه المحاضرة أيها الإخوة، وهي كما ذكرت لكم جهد المقل وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من أن يأتي عليها مجلس واحد كهذا المجلس، وتحتاج لمحاضرات وتحتاج إلى دروس أوسع من ذلك وتفصيل أكثر لحياة الحبيب عليه الصلاة والسلام وسيرته العطرة وقصته النظرة عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا جهد المقل. وختاما للموضوع أختم بهذه النقاط السريعة بطرحنا لهذا الموضوع وأهميته بذكر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوائد ودراستها. أولا أن يكون قدوة عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فيكون هو القدوة في زمان كثرت فيه ما أقول القدوات ولكن أناس يوسمون بأنهم القدوة وبأنهم هم القدوة الحسنة، لا والله ما هم بذات، وإنما القدوة العظيمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان عمت فيه الفتن والبلاء، وصار كل إنسان يزعم أنه قدوة إلا من كان على هدي رسول الله وسنته وسمته ودله عليه الصلاة والسلام من أهل العلم العلماء بسيرته وسنته وكتاب الله سبحانه وتعالى، فأولئك هم القدوة لأنهم هم ورثة الأنبياء. أما كل زائق ولائق يزعم بذلك والأفعال تكذب الأقوال، لا والله ما هم بقدوة، وإنما القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك من فوائد سيرته ترقيق للقلب وزيادة للإيمان به وتصديقه عليه الصلاة والسلام والاعتمار بأمره والانتهاء عن نهيه صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك معرفة المسلم لتاريخه المجيد الذي أسمع أذن التاريخ ولم يأتي تاريخ مثل تاريخ هذه الأمة العظيمة، أمة الإسلام، أمة القرآن، أمة الرسالة، التي عصم التاريخ أن يأتي بمثل سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمثل أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ومن جاء من بعدهم من التابعين رضي الله ورحم الله الجميع. وكذلك في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلطيف وتسلية وتصدير وقدوة للدعاة إلى الله تعالى في هذا الزمان وفي كل زمان، أن يكون عليه الصلاة والسلام قدوة لهم في الصبر وفي البذل وفي الجود وفي العبادة وفي الطاعة وفي التعامل مع الناس وفي التعامل مع الأهل والأولاد وفي كل سيرته وسنته. فتصبر أيها الداعية على ما تلقى من أذى الناس ومن الصد عن شريعة الله تعالى، ومن الأذية أن تصبر على الدعوة إلى الله وأن تبلغ دين الله كما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت سالك في دربك وسائر تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا فيه وكل ما سبق فيه كذلك فائدة لطلبة العلم أن يتفقهوا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون للسنة والسيرة النبوية أفضل من طلبهم للعلم، وأن لا يغفلوا عنها في تعليم الناس في تعليمهم للناس، أن يعلموهم السيرة ويفقهوهم في سيرة رسول الله وما الفوائد التي تستنبط منها، حتى يعيش الناس السيرة في حياتهم وفي أعمالهم. والله تعالى المستعان. إن البرية يوم مبعث أحمد، إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل شرف الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. سؤال أتى يقول: هل يجوز تأخير صلاة العشاء عن وقتها مع العلم بأن هناك جماعة؟ أما بالنسبة للأذان أيها الإخوة، فالأولى أن يؤذن في الوقت، سواء كانت هناك محاضرة أو كلمة أو موعظة، فالواجب أن يؤذن في الوقت، هذا الواجب، حتى يعلم الناس بدخول وقت الصلاة. واضح إخواني أن دخول الوقت شرط من شروط الصلاة، فيعلم المسلمون أن الصلاة قد دخل وقتها فيؤذن في الوقت. ثم بعد ذلك إذا انتظر الناس الإقامة فلا بأس إن طال الوقت بين الأذان والإقامة لعرض أسئلة أو سؤال سائل أو استفسار أو إشكال أو نحو ذلك، فلا بأس. فقد أذن بلال رضي الله عنه وأرضاه يوما فأعتم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العشاء، يقول الراوي: حتى ذهب عامة الليل، يعني أكثر الليل ذهب، وتأخر صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نام النساء والصبيان، يعني ينتظرون الصلاة، فنام النساء والصبيان. وفي رواية أخرى أن الصحابة وهم ينتظرون الصلاة صارت رؤوسهم تخسق، يعني يأتيهم النعاس من انتظار الصلاة رضي الله عنهم وارضاهم. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم: إما أنه قال بعد الصلاة أو قبل الصلاة، قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. والمنتظر للصلاة يا أخواني في خير، إذا كانت هناك جماعة في المسجد كلهم يصلون سويا خلاص علم دخول وقت الصلاة يصلون مع بعضهم الجماعة وما في أي حرج لو تأخرت الإقامة، فأنتم في خير وأنتم في طاعة وأنتم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسكم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة تدعو للمنتظر للصلاة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما دام في الصلاة ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، فلا بأس بذلك. لكن التأخير يا إخواني في زمننا في هذا الوقت يعني لا ينبغي أن يكون تأخيرا للعشاء بشكل يعني فيه إجحاف وإضرار بالناس وتعطيل لأعمالهم يجلسون ويتضررون، لكن بقدر لو تأخر الإمام انتظرنا ما في بأس، زدنا مثلا بدل يكون نصف ثلث ساعة بين الأذان والإقامة جعلناها مثلا 25 دقيقة، جعلناها نصف ساعة، هذا في الدنيا الحمد لله الأمر واسع يعني، لكن لا نؤخر تأخيرا يضر بالناس، أن المصلحة الجماعة أولى من مراعاة مصلحة الواحد أو الاثنين أو الثلاثة، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأجزل الله لكم المثوبة وجعل ذلك وحضوركم في موازين حسناتكم، أشكر لكم شكرا جزيلا، بارك الله فيكم ورفع الله أقداركم في الجنة، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.